أمين. أقرأ مع حضراتكم جزء من الإنجيل المقدس بشارة معلمنا متى البشير في الإصحاح 18 في عدد 23. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمائة دينار، فأمسكه وأخذ يعنفه قائلا: أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاءه ما كان حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعا حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد ابتديت وياكم من بداية الصوم المقدس نتأمل في لغات الحب وكيف نراها في أسابيع وأحاد الصوم الكبير. محور حديثنا النهاردة عن أحد الابن الضال اللي هو الأحد الماضي بالأسبوع كله، كل الأسبوع اللي فات زي ما قلت لكم في الصوم بنبتدي يوم الاثنين الأسبوع وينتهي يوم الحد، وبنسمي الأسبوع ده كله باسم إنجيل قداس يوم الأحد اللي هو أحد الابن الضال، ده الأحد الثالث في الصوم المقدس. و بالصورة الجميلة دهية اللي ابتدينا نتكلم فيها عن المحبة التي هي أسمى المشاعر الإنسانية، وقلنا أن المحبة بيعبر عنها بخمس لغات بيسموها لغات الحب الخمسة، وبناخد هذه اللغات ونحاول كل لغة نطبقها على أحداث أسبوع من أسابيع الصوم الكبير بالذات يوم الحد. الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن لغة تقديم الهدايا، واتكلمنا في أحد التجربة على أن الهدية العظمى التي قدمها لنا المسيح هدية النصرة، واتكلمنا عما يحوط هذه النوعية من لغات الحب. النهاردة هنتكلم على اللغة تانية وهي لغة اللمسات الرقيقة. اللمسات الرقيقة، اللمسات مش التاتش بس، ده ممكن الكلمة تبقى رقيقة، ممكن النظرة تبقى رقيقة، ممكن حركة الإيد تبقى رقيقة وهكذا. في اللغات اللي اتكلمنا عليها بنتكلم في قصة الابن الضال، واللمسات الرقيقة ده هي أجمل حاجة أو أجمل كلمة نشوفها في مثل الابن الضال، شوفها في الجزء اللي قريته وياكم، كلمة تحنن. كلمة تحنن كلمة جميلة خالص، وكلمة رقيقة، وكلمة مؤثرة، وكلمة بتفتح باب قدام الإنسان. في الابن الضال كلنا عارفين هالابن الصغير أخذ نصيبه بحسب رغبته وظن إن بيته هو السجن، قال بيتي بقى سجن. ما هدي الخطية كده، الخطية تخلي النعمة اللي انت موجود فيها تشبهها لك انها سجن. طب عايز ايه؟ قال انا عايز اخرج من السجن. تروح فين؟ انطلق الى الحرية. وانطلق الى الحرية وراح. النصيب اللي خده بزروا مع اصحابه اللي كانوا ملتفين حواليه بسبب المال، ثم فقدهم عندما فقد المال ايضا. طب وبعدين؟ ده انسان كسر قلب ابوه وقسم البيت وعاش في خطية، هيعمل ايه؟ الجميل في القصة انه هو قال ايه الحال الوحش اللي انا قاعد فيه ده، لا انا اقوم واروح، واروح لابي واقول له ان شاء الله تشغلني اجير عندك. لكن الحاجة الجميلة اللي لازم نسأل نفسنا فيها، هو ايه الدافع اللي خلاه يقوم؟ ايه اللي حرك قلبه؟ ايه اللي خلاه يشعر ان القرار بتاعه صح؟ هي كلمة واحدة، انه يعرف حنية ابيه، عارف حنيته. قام، طبعا كانت امه صعبة ان يقوم الخطية وهو متبهدل ومزرعة الخنازير وياخد بعضه ويرجع وشكله وحش، لكن هو زي ما بنقرأ في النص في لوقا 15، لما رآه أبوه بعيدا تحنن عليه، تحنن. طبعا كلنا عارفين أنه جاب الخاتم ولبسه الحلة الجديدة وحذاء في رجليه، كل دي لها معانيها الحلوة، لكن كانت أهم هدية يقدمها له أن ياخده بحالته دهيت في حضنه ويقبله ويتحنن عليه. الهدية المهمة اللي تقدمت هي الحنية، الرحمة، الغفران، المسامحة. وأرجوك تتخيل كده، لو كان أبوه قاسي وليس في قلبه هذه الحنية، شاف ابنه جاي من بعيد كان طرده، أو قفل الباب في وشه، أو رفض أنه يقابله، أو. ولكن مثل ابن الضال بيقدم لنا الصورة الحقيقية لإلهنا الصالح الذي عنده باب الرحمة والتحنن. أنا الحقيقة كلمة التحنن دي كلمة يعني بتدوب مشاعر الإنسان، تحنن. الجزء اللي أنا قريته وياكم على الملك اللي كان عنده عبيد في إصحاح 18، عنده عبيد والعبيد دول كل واحد عليه مبالغ، منهم واحد عليه 10,000 وزنة. الوزن زمان كانت وزن الذهب، وده رقم كبير جدا، 10,000 وزنة. وبعدين فين الحساب اللي عندك؟ قال له ما عنديش للأسف. قال طيب العقاب بتاع الظروف دهيت في ذلك الزمان هو أنه يتاخد ويتباع، أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له، يتباع عبيد ويوفي ما عليه. العبد ده كان يعلم حنية سيده، يقول لنا كده فخر العبد، نزل على الأرض وسجد له وقال له، طبعا قالها بدموع وقالها بمشاعر وقالها بصدق، قال له ايه؟ قال له يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. يعني اديني بس فرصة تانية، فرصة اقدر اعوض لك الحاجة دهيت. يقول له العبارة دهيت، ولانه يثق في حنية سيده يقول لنا الكتاب فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. يا عارفين ترك له، ما عادش عليه حاجة. أحيانا الواحد يقول لك إيه ده، أنا عليا ديون كتير، ده ديون اللي عليا تقطم الظهر. صاحبنا ده الديون 10,000 وزنة وكانتها سيد، وتحنن عليه وتحنن على مراته وتحنن على عياله وتحنن على كل ما له. الحنية حنية الله شاملة، شاملة. تكون النتيجة تحنن ذلك العبد سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. أنا عايزك تتخيل وياي وهو خارج بقى. هذا العبد هو خارج من أمام سيده. كان طاير. كان فرحان. كان مش مصدق نفسه. كان كأنه كتب له عمر جديد. كأنه هيبتدي حياة جديدة. وخرج وهو في ملء السعادة. خلاص حر، ما لهوش شيء، ما فيش شيء يزعجه ولا يكبله. أرجوكم أيها الأحباء تاخدوا بالكم من هذه المشاعر. دي مش قصص في الإنجيل بتتقلنا كده، دي أحداث علشان تحرك فينا روح الفضيلة وتحرك فينا الأسلوب المسيحي في الحياة. اقبل بعقلك ما المثل ده بيقول. طيب خرج صاحبنا الفرحان ده، قابل واحد كان زيه بالظبط، بس الواحد ده عليه له سلفة. الأولاني كان عليه 10,000 وزنة، والعبد الثاني عليه 100 دينار، يعني تقول كده 1 على 100 أو أقل كمان. وجد واحدا من العبد رفقاؤه زميله عليه 100 دينار. 100 دينار رقم بسيط خالص خالص، وبعدين ده لسه سيدك شايل عليك 10,000 وزنة. فأمسكه وأخذ يعنفه. وهنا العجب يا إخوتي على تغير مشاعر الإنسان. ده أنت كنت مذلول من دقايق، ده أنت كنت مكسور من دقايق. فأخذ يعنفه. فأمسكه وأخذ بعنقه، يعني مسكه من رقبته، قائلا أوفني ما لي عليك، اللي هو 100 دينار. فرد عليه بنفس الإجابة اللي قالها لسيده، قال له كده. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، قفل الباب. ويقول لنا الكتاب بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. وهنا العجب في تصرفات الإنسان. يغفر لك ويشيل عليك خطاياك الله الرحيم المتحنن، ويرفع عنك متاعب وخطايا كتيرة ويسامحك. وانت مش قادر تسامح الآخر حتى وإن كان اللي عمله حاجة بسيطة خالص. شيء عجيب، شيء عجيب في هذا الإنسان. إن أردت أن ترحم فيجب أن ترحم. يقول لنا في آخر المثل ده، هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. نفس القصة بنفس الأحداث بنفس المشاعر الإنسانية القديمة. وده طبعا مثل يشبه ملكوت السماوات، ده مثل، والابن الضال مثل، لكن مثل ينقل إلينا الحقيقة وينقل كيف يتصرف الإنسان وكيف أحيانا يتجبر وكيف أحيانا قلبه يكون قاسيا على أخوه. والأجل الحتة دي السيد المسيح لما علمنا الصلاة الربانية، لأن دي أكتر صلاة بنصليها، ممكن نصليها في اليوم كذا مرة وكلنا بنحفظها من صغرنا، حط فيها هذا القانون. نقول له كده واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للذين يسيئون إلينا أو يخطئون إلينا بأي صورة. وهنا المعادلة جميلة قوي، الله وانت والآخر، الله وانت والآخر. عايز تتمتع بغفران الله ورحمته وحنانه، الله مستعد. طب ايه اللي يخليه يشتغل ويقدم لنا من رحمته وحنانه؟ يقول عليك انت، انت انت عليك تسامح اللي قدامك، تسامح الآخر، تسامح المديون لك. ولما تسامحه سامحته قليل، الله يرحمك كثيرا، وسامحته كتير، ربنا يرحمك كتير وكتير. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. قانون. أيها الأحباء، اوعى تظن ان ده مجرد مبدأ جميل او يعني كلام حلو، هو كلام المسيح لازم يبقى حلو، ده مبدأ للحياة، بس مش الحياة اللي على الأرض بس، ده الحياة المرتبطة بالسماء. ايه رأيك؟ تقدر تتخيل لما تحرم نفسك من غفران الله لك يبقى شكلك ايه؟ انت اللي بتحرم نفسك، انت. ما انا قلت لك المعادلة بسيطة خالص، الله وانت والآخر. كل ما تصنعه مع الآخر سيصنعه الله معك. معادلة جميلة، وفي السلوك حاجة حلوة قال، إن سمحت الآخر تلاقي مسامحة وغفران الله لك كتير على طول. إن نشفت قلبك ومشاعرك كانت قاسية وقفت ضد الآخر، تكون النتيجة أنك لن تنول رحمة الله. تعال وياي كده، أحط وياك يعني زي مقارنة ما بين الابن الضال قصته والمثل، وبين العبد الذي لا يغفر اللي هي قصة المثل اللي قلناها النهاردة. الأب حنون هنا في الابن الضال، وهنا السيد أيضا حنون، والاثنين بيرمزوا إلى الله محب البشر. حلو خالص. وهنا نلاقي انه بيسامح ابنه اللي بدد امواله، وهنا بيسامح العبد على 10,000 وزن. مشاعر جميله خالص. وهنا الابن يطلب العفو، يقول له كده، اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا. في المقابل العبد اللي كان عليه 10,000 وزنة يقول لنا، خر وسجد له وقائلا، يا سيد قمة الاحترام، تمهل علي فأوفيك الجميع. خد بالك بقى من اللمسات الرقيقة. الأب في مثل ابن الضال يشوف ابنه اللي راجع ومكسور وعينه في الأرض، يقول لنا كده كتاب، تحنن وقبله وقبله واحتضنه وابتدى يجيب له الهدايا الحلوة دي. جميل الأب ده جدا، جميل هذا الأب الذي استقبل ابنه الخاطي بالأحضان المفتوحة. يستقبل ابنه الخاطي بالأحضان المفتوحة لأنه تاب، تاب وعرف ورجع. غلط، كل إنسان ممكن يغلط، بس لما تاب، لما غلط قدر يتوب وقدر يقوم وقدر يرجع بكل الشجاعة. في بعض الكتب الآباء يقول لك هذا الابن فقد كل شيء، فقد صحته وفقد أسرته، فقد ثروته، فقد كل شيء. حاجة واحدة اللي ما فقدهاش، لم يفقد الرجاء في أبيه المتحنن. في مثل العبد الذي لا يغفر يقول لنا كده نفس الفعل، كلمة تحنن، تحنن هنا وهنا، يبقى راها في لوقا 15 وفي متى 18. تحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. هنا في الابن الضال الأب يعطي أكثر كثيرا من طلب الابن. هو طلع رجع يقول له إيه؟ أخطأت يا أبتاه في السماء وقد اجعلني كأحد أجرائك، أنا مش عايز حاجة، اجعلني كده واحد من الناس الشغيلة عندك، وإن شاء الله بيت في الغرفة اللي برا البيت. لكن الأب لما خده في حضنه وطبطب عليه وقبله واحتضنه وتحنن عليه، زي ما بنقول في التعبير بتاعنا الجميل، روحه ردت فيه، كيانه رجع له، وعودة الثقة في الابن الضال ده، عشان كده بنسميه في كتب كتير الابن الشاطر. ويقول هنا أخرجوا، الأب قال لعبيده أخرجوا الحلة الأولى، ألبسوه، اجعلوا خاتما في يده، حذاء في رجلي، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. نفس الكلام ويا سيد العبد اللي أطلقه وسامحه في 10,000 وزنة، وتحنن زي سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. طب وبعدين شو بقى الجانب المظلم في القصتين، قصة الابن الضال وقصة العبد الذي لا يغفر؟ في قصة الابن الضال كان أخوه في الحقل بعيد بيشتغل، كل يوم يروح ويرجع لبيته، وطبعا أخوه ساب البيت، لكن ده الأخ الكبير المفروض يبقى عائل، ويرجع الأخ ده ويشوف كده البيت فيه أنوار وفيه موسيقى وفيه فرح، ويسأل هو إيه الحكاية، فيرد عليه ويقول له ده أخوك الصغير اللي كان تايه رجع. يقوم الابن الكبير اللي مفترض فيه التعقل والحكمة يقول لنا كده في الكتاب يرفض أنه يدخل البيت، يرفض أنه يشارك في فرحة عودة أخوه، يريد كده وبس. ده يقف بصورة، عايز أقول إنها كأنها صورة غير مؤدبة، إن يقف يعاتب أبوه، ابنك الذي أكل معيشتك مع الزواني، بيشوه صورة أخوه اللي رجع. طب خلاص ده رجع، افتح قلبك. يقول لا، أخويا اللي رجع ده ما قبلوش، أبويا يقبله، أبويا غلطان. وبعدين الأخ الكبير ده هو يقف يعاتب الأب ويقول له حتى جديا لم تعطني لأفرح مع أصدقائي. يوم الأب بكل حنية وبكل حنان يقول له يا ابني كل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك ده كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. إننا لا نستطيع أن نوفي ديون خطايانا لله، ولكنه في تحننه وصفحه عن خطايانا لا يقبل أن نصير عبيدا، بل عايزنا نكون أحرار. الابن الضال قال له أكون واحد من الأجر اللي عندك، قال له لا، ترجع مكرم كابن. والابن الكبير ده يعيش في قسوة وأهمل القلب القاسي. ولذلك يا أحباء، وإحنا في فترة الصوم راجع نفسك جدا، يكون قلبك قاسي، قلبك قاسي على زوجتك، أو قلبك قاسي على زوجك، أو قلبك قاسي على ابنك أو على بنتك الكبير أو الصغير، أو قاسي على أخواتك، أو قاسي على أبوك وأمك، أو قاسي على أصحابك، أو قاسي في خدمتك لو كنت خادم، في قلب قاسي. وأحيان والقلب القاسي ده مش عند الرجالة بس، ممكن يكون عند السيدات أيضا. وأحيان نقول إزاي القلب القاسي ده عند فلانة، وأحيان يسموا الجنس ده الجنس اللطيف، بيبقى في تعارض ما بين التسميتين. القساوة مرض، والقساوة خطية، والقساوة ضعف، والقساوة فيها بتحرم نفسك من غفران الله وحنانه. الابن الكبير رفض محبة الأب لأخيه، ورفض غفرانه، ورفض اللمسات الحانية، وقال له إيه ده، انت حتى لما رجع ذبحت له العجل المسمن. في حسب التقليد اليهودي كانوا في البيت يربوا عجل عشان يتذبح في مناسبة زواج الأخ الكبير أو الابن الكبير. فالأب كسر هذا التقليد من محبته وقال عشان لازم فرحتنا تبقى فرحة كبيرة، فاعتبر الأخ الكبير أنه حرم من هذا العجل، ولم يقدر أنه كان محروم من أخوه وأخوه رجع واتهم أخوه باتهامات وحشة، تبديد المال وأنه عاش عيشة مع الزواني وكل ده، هو ما كانش يعرف الحاجات دي، تشوه صورة أخوه. العبد الثاني بقى بنفس الفكرة، أنه لما خرج من أمام سيده اللي عفى عليه 10,000 وزنة، وقابل واحد من زمايله وعليه بس 100 دينار، كانت النتيجة أنه يمسكه من رقبته، كانوا عايز يموته، يتخانق وياه، ويقول لنا الكتاب كده أنه أوفني ما لي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قال تمهل علي، نفس الكلام، تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى، خدوا كده مسكوا من هدومه وخدوا كده يتحط في السجن حتى يوفي 100 دينار. إيه القساوة دي؟ أحيانا يشغلني كتير أن أنا أقعد أفكر الناس القصاة، وأنا بقابل نماذج من كده في كل مجتمع، القسوة دي بيجيبها الإنسان منين؟ لا يوجد شيء سوى أن هذا الإنسان يعيش في الخطية صباحه ومساءه. وأظن أنا ذكرت قدام حضراتكم المثل ده مرة من المرات، أشعة الشمس بتمثل محبة ربنا، وقلب الإنسان يكون قلب أبيض أو قلب أسود. إن كان قلب أبيض زي الشمع تيجي عليها أشعة الشمس يوم يلين، قول لك فلان ده سهل، فلان ده تعمل وياه، فلان ده ممكن تفهمه، فلان ده ما بيصطدمش. والتاني قلبه أسود عامل زي الطينة، لما تيجي عليها أشعة الشمس تنشف أكتر وأكتر وتشقق زي ما بنشوفها في الأرض. ليه سودة؟ لأنها تمثل الخطية. القلب النقي زي الشمع الأبيض يلين، يشعر بمحبة ربنا، يشعر بالنعمة، يشعر بالرحمة، يشعر بالتحنن، يشعر بنعم الله الكثيرة والعديدة في كل صباح. والقلب الثاني القاسي، الخطية تقسي القلب. وهنروح بعيد ليه؟ تعالى ارجع كده في العهد القديم وفرعون أمام موسى والضربات 10، كان كل ضربة والتانية ضربات قاسية، وكل مرة يبقى أقصى وأقصى وأصعب وأصعب، لغاية ما جت ضربة موت الابن البكر، 10 ضربات ومفيش فايدة، 10 ضربات يعني 10 فرص مفيش فايدة. قلب أسود ويزداد سوادا ويزداد خطية. العبد الذي تمتع بغفران سيده ومسامحته مش قادر يغفر للعبد زميله، ويظهر في قلبه الحقد والكراهية والقسوة والعنف، وألقاه في السجن في النهاية. المعادلة أمامك والطريق أمامك. تعالى كده قبل ما اختم تأمل النهاردة، اتكلم عن اللمسات الحانية، ده هي صفتها ايه؟ لمست أحيان واحد يطبطب على كتف شخص، أحيان يبقى العين فيها نظرة الحنية، نظرة الفهم. أحيان مع الأطفال الصغيرين وانت بتلعب وياهم، لما بتحضن ابنك بتحضن بنتك طبطب عليهم كتير، يقولوا كل إنسان يحتاج إلى هذا الحضن. وده أحد وسائل وضع الأمان في قلوب ولادنا وبناتنا. حط الأمان في قلبهم، أنت يا بابا وأنت يا ماما، أنك أحضن ابنك وأحضن بنتك الأب والأم. والحضن ده هو علشان يسهل ويعطي للإنسان رسالة أمان. بيقولوا في بعض التفسير الجميلة، يقول لك الحضن يشبه عودة الإنسان إلى رحم أمه. لما كان جنين صغير كان موجود جوه الرحم اللي هو بيت الولد، لا ينازعه أحد، عايش في سلام، الأكل بيجيله، الحياة بتجيله، مفيش بعد كده. فقمة السلام والأمان هو في بطن الأم. الحضن صورة من صور الوجود في بطن الأم. تعال أقول لك اللمسات الرقيقة دهيت إيه صفاتها وإزاي تكون. أول صفة إنها لغة غير مكلفة. إن أنا أحط إيدي على كتف ابني كده، دي لغة مش مكلفة خالص. ده يمكن تقديم الهدايا اللي اتكلمنا عليها الأسبوع اللي فات مكلفة، هشتري هدية وهدفع، لكن دي ما فيهاش أي تكلفة. والشعور بالقبول، الشعور بالقرب للإنسان. ده أحيان في اللمسات الرقيقة، إن أنا مثلا لما تقعد ويا واحد ابنك ولا حد صديقك ولا حاجة، ممكن تقعدوا بعيد عن بعض، لكن في المشاعر الحلوة واللمسات الرقيقة اقعدوا جنب بعض، جنب بعض حاجة حلوة. ممكن تقعد أنت في كرسي وابنك في كرسي تاني، لكن الأجمل واللي فيها لمسة الحب أنك تقعد أنت وابنك على نفس الكنبة أو قريبين من بعض. ده فيها قرب، فيها حميمية، فيها حنية، فيها رحمة. عشان كده لما نشارك إنسان في مشاعره، مشاعر فرح أو مشاعر حزن، أحيانا نسلم على بعض، ناخد بعض بالحضن. الحضن ده فيه نوع من المشاركة، المشاركة، المشاركة الإنسانية. عشان كده مثلا في عبارات الحزن نقول إيه؟ نشاطركم الأحزان. كلمة نشاطركم كأن الحزن بدل ما يبقى على واحد بنقسمه على اتنين، يوم يخف. يوم لما يجي شخص واتنين وتلاتة يعزيني كأنهم يشاركوني الحزن، يوم يخف ثقل الحزن على الإنسان. كمان اللمسات الرقيقة لغة لا تحتاج مهارات، ما تحتاجش أي مهارة. قلت لك أنا في تقديم الهدايا، ده أنا أنزل ولف واختار واشوف الهدية دي مناسبة ولا مش مناسبة، وعايزة مهارة، ويمكن لو حاجة عايزة أجيبها أنا ما بفهمش فيها أخلي حد تاني يجيبها. أما اللمسات الرقيقة والنظرات الرقيقة فلا تحتاج أي مهارة. ويقول لنا في رسالة أفسس، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سمحكم الله أيضا في المسيح. الآية دي مهمة قوي، دي في أفسس 4:32. أقولها تاني وجماعية، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض. إنسان اللطيف، الكايند، شفوقين، الشفقة نوع من الحنية، متسامحين، كما سمحكم الله أيضا في المسيح. دي صورة من صور الحنية. عارف كمان يدخل فيها إيه؟ يدخل الإنسان اللي يلتمس العذر للآخرين، اللي ممكن تعذر الآخر، وأحيان تدي واحد معاده ومعاد ما يقدرش يجي فيه لأي سبب. دايما يقولوا مثلا من العبارات اللطيفة الشعبية الغايب حجته معاه، يعني سبب تأخيره أو سبب عدم مجيه وياه. التماس الأعذار للآخرين هي لمسة من اللمسات الرقيقة. كمان اللغة اللمسات الرقيقة ده هي لغة يفهمها كل الناس، كل الناس. مرة في ناس جم قعدوا وياي، كنت أول مرة قابلهم عيلة، قعدوا وياي حوالي ساعة، بس قبل ما أقعد وياهم كان في معاد والمواعيد دخلت في بعضها، فجيت لهم في ساعة المعاد قلت لهم أستأذنكم أنا هروح أقابل المعاد التاني ده حوالي ربع ساعة كده وبهاجي لكم، وخلاص. وجيت قعدت وياهم وروحوا وسافروا. بعد وقت طويل لقيتهم بيقولوا لي عارف احنا قعدنا وياك مدة ساعة، لكن الحاجة الوحيدة اللي تأثرنا فيها انك جيت وقلت هتعتذر شوية دول عشان تقابل المعاد التاني. ازاي انت في مكانك وجاي تعتذر لينا؟ هم كانوا شباب يعني، او يعني اسره شاب، مع انها حاجه كانت طبيعيه خالص، لكن لمسات الرقيقه. فالتماس العذر للاخر حاجه مهمه جدا، ده نوع من كلغه يقدر يفهمها الاخر. كمان حاجه جميله ان هذه اللمسات الرقيقه لغه صامته. يمكن أنت بتقدم هدية عمال تتكلم والهدية دهيت وشكلها وحذر فذر الهدية دي فيها إيه وفكها من ورقها. لغة الأحضان ولغة اللمسات الرقيقة ولغة التحنن لغة صامتة، فاش كلام. ليه؟ لأنها لغة مشاعر. لما السيد المسيح راح علشان إقامة لعازر وقابل أختاه مريم ومرسى وكانت حالتهم صعبة خالص، يقول لنا كده المسيح لما جاءت مريم تعاتب الرب على أنه لم يأتي ليشفيه، يقول قديس يوحنا الحبيب فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب، اتأثر عشان تعبهم وبكاهم. وبالمشاعر الجميلة ده هي نقرأ، ودي أقصر آية في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا إصحاح 11 عدد 35، بكى يسوع. دي أقصر آية في الكتاب، كلمتين، بكى يسوع. المشاعر، المشاعر الرقيقة واللمسات الرقيقة يا إخوتي هي لغة من لغات الحب، ونقدر نلاقيها في مواقف كتيرة سواء في الأمثال أو في المعجزات اللي عملها السيد المسيح. اللمسات الرقيقة دي لما الأب والأم بيعملوها ولادهم بيقلدوها بيعيشوا فيها كأنها يعني مع الاحتفاظ بمعنى الكلمة كأنها معدية، كأنها حاجة الحلوة دهيت أو الرقيقة، الصغيرين بيقلدوها والإخوات بيقلدوها لأن فيها رقة وفيها المشاعر الإنسانية وهي احتياج لكل إنسان. اللغة الثانية من لغات الحب بنشوفها في مثل ابن الضال، وهي لغة اللمسات الرقيقة والأحضان، الأحضان الجميلة اللي بنشوفها في مثل الابن الضال. وفي سفر ميخا في العهد القديم آية جميلة يقول إيه، من هو إله مثلك غافر الاسم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة. يعني ربنا بيفرح وهو بيترأف علينا. وما تنساش القانون، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا أو لمن أساء إلينا. حط قدامك باستمرار وراجع قلبك بيتصرف ازاي في معاملاته مع الآخرين علشان تنال رحمة الله وحنانه. ما تنساش الترنيمة أو المديحة اللي بقولها، طوبى للرحمة على المساكين. المساكين مش الفقراء، المساكين في أي حاجة، في المواقف الإنسانية. طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم. والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.